الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 من زاد المعاد. قال رحمه الله: 12 قراءة سورة الجمعة والمنافقين، ويصلح أن تقول المنافقون على الحكاية، أو سبحوا الغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. وفيها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة: وهل أتاك حديث الغاشية؟ ثبت عنه ذلك كله في صحيح مسلم. فعندنا ثلاث سنن في القراءة في الجمعة. السنة الأولى قراءة سورة الجمعة والمنافقون. السنة الثانية قراءة سورة الجمعة والغاشية. السنة الثالثة قراءة سورة سبح والغاشية. قال: ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك. الجهال لا عبرة بأفعالهم. الثالث عشر أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. في خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل الضعيف. الرابع عشرة أنه يستحب للرجل أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع بدله، ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. صواب المرسل. وفي سنن ابن ماجه رضي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، ثياب لها رائحة كريهة إذا أصابهم العرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال الخامس عشر أنه يستحب فيه تجمير المسجد. يغني عن هذه الأحاديث حديث عمر في الصحيحين: يا رسول الله لو اشتريت حلة عطارد تلبسها للعيد والوفد وفي بعض الطرق والجمعة. الخامس عشر أنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر المسجد مسجد المدينة كل يوم جمعة حين ينتصف النهار. قلت: ولذلك سمي نعيما المجمر. السادس عشر أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. بهذا القيد بعد دخول وقتها يصلي، أما من الصباح لا بأس أن يسافر. وأما قبل ففي ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوصات عن أحمد، إحداها لا يجوز أيضا، والثانية يجوز، والثالثة يجوز الجهاد خاصة. صحيح الجواز مطلقا قد يحتاج الإنسان إلى السفر. قال رحمه الله: وأما مذهب الشافعي فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان إحداهما يا تحريم، وهو اختيار النووي وغيره، والثاني جوازه واختيار الرفاعي. وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان: القديم جوازه، والجديد أنه كالسفر بعد الزوال. وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن لا يسافر إذا طلع له الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا، وقد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، ومن حديث من لهيعة ضعيف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس يقولون الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث. رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وعل هذا الحديث أيضا بأن الحكم لم يسمع من مقسم، ضعفه الترمذي وغيره. هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي في سفره، محمول على هذا. وكذا قول عمر الجمعة لا تحبس عن سفر. وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد الحداء عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة، فقال ما شأنك؟ قال أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال له عمر إن الجمعة لا تمنعك من السفر ما لم يحضر وقتها، فهذا هو قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله. وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه آية سفر، فقال الرجل إن اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا فأخرج ما لم يحن الرواح. وذكر أي عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح بن دينار، يقول الصواب صالح بن كثير. الأولى أن يقع التصويب في المتن ويشير إلى ذلك الخطأ في المخطوع في الحاشية، لكن بعضهم يعتمد المخطوط على أي حال، وبعضهم يعتمد التصحيح على أي حال، وهذا أحسن، هذا أحسن، بدل أن يكون الغلط موجود فوق وتشير في الحاشية أن هذا غلط، أصلح فوق وقل في الحاشية والصواب كذا. وهو الذي كان يسلكه شيخنا مقبل رحمه الله في كتبه. عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحا قبل الصلاة، هذا كما ترى مرسل عن الزهري ومراسيل من أضعف المراسيل. وذكر أي عبد الرزاق عن معمر قال سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لي كلما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره. أما هذا ربما يكون فيه نوع تطير، لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دع عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن مسيب أنه قال السفر في يوم الجمعة بعد الصلاة ليس في المنع، حديث مرفوع يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج قلت لعطاء بلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع، قال إن ذلك لا يكره. قلت فمن يوم الخميس؟ قال لا ذلك النهار فلا يضره. 17 أن الماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. قال الإمام أحمد غسل بالتشديد جامع أهله، وكذا فسره وكيع. هذا قول لبعض أهل العلم، وربما المراد من غسل نفسه وأحسن غسلها أو نحو ذلك، وهذا كما قال ليس على الله عز وجل بعزيز، فهو الكريم المعطي سبحانه وتعالى، ولكن هذه قيود قد لا تتوفر إلا في النادر. غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت وإضاف إليه ما في الأحاديث الأخرى لم يفرق بين اثنين، وعدم الأذية، والله كريم. قال الثامن عشر أنه يوم تكفير السيئات، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، يعني الكبائر. هذا الحديث له شواهد. وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخراساني عن نبيش الهذلي رضي الله عنه أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدله، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعة وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة الجمعة التي تليها. عطاء الخراساني فيه ضعف ولم يسمع من نبيشة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت، إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى في بعضها وزيادة ثلاثة أيام. وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه مستطيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخطى أحدا ولم يؤذي وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعتين، منقطع بين حرب بن قيس وأبي الدرداء. التاسع عشر أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم حديث أبي قتادة في ذلك، وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه من العبادات والطاعات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه ما يمنع من سجر جهنم فيه. تقدم أن الأحاديث ضعيفة، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور لا يمتنعون فيه ما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. وهذا الحديث الظاهر أنه المراد منه سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنها لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام. ولذلك يدعون الخزنة أن يدعو ربهم فيخفف عنهم يوما من العذاب فلا يجيبونهم إلى ذلك. العشرون أن فيها ساعة الإجابة، من فهي الساعة التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا عطافة. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي صلى الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. وفي المسند من حديث أبي لبابة البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال: خلق الله آدم فيه وهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عبدا العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل فيه حراما، وفيه تقوم الساعة ما بين ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. تقدم أن الحديث ضعيف. سبحان الله، توسع في هذه المسألة توسعا مفيدا. أحيانا بعض العلماء يعطيهم الله عز وجل نفس في بعض المواطن، وإن كان هذا إنما يكون تباعا لا يكون قصدا، ومع ذلك توسع في الجمعة توسعا جميلا.